الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب الشريعة للإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، ونحن في يوم السبت، عصر السبت 6 من شهر صفر 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب 79، باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الأباب في وكذلك أبواب الفضائل في كتاب العقائد، لأن من العقائد وجوب اعتقاد الفضائل، من الاعتقاد من العقائد إيش؟ وجوب اعتقاد الفضائل التي وردت في الكتاب والسنة. وباب الفضائل ظل فيه قسمان من الناس، الأول المعتزلة الذين أنكروا كثيرا من الفضائل حتى كادوا يقولون بأن الرسل كعامة البشر، ونسوا أن الله عز وجل فضلهم بفضائل متعددة ومتنوعة. والثاني الصنف الثاني الذين غلوا في الفضائل حتى إن بعضهم ليعطي النبي درجة الرب ويعطي الولي درجة النبي، فالواجب على أهل الإسلام أن يكونوا في هذا الباب نصيين، يقولون بما قال به النص، وينطقون بما نطق به النص، ويقفون، لأن باب الفضائل باب غيبي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالنص. قال رحمه الله تعالى: باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها، وحذرهم الفرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به، إذ جعلهم من أمتي ليشكروا الله على ذلك. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد بن حسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقد رسمت في هذا 4 مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله تعالى. يعني الإمام الآجري رحمه الله يقولون له رسالة مختصرة في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ من هذه الرسالة وضع منها أجزاء في كتاب الشريعة، وأما نفس الرسالة فهي مفقودة. نعم.
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: يعلم رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، وأصفه بأجمل الصفات، وأقامه في أعلى الرتب. قال أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، وبشر به عيسى بن مريم عليه السلام.
دعوة أبيه إبراهيم، لأنه مضاف مضاف إليه، بدل عن دعوة أبي، دعوة إبراهيم. نعم.
قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واختص من ذريتهما من أحب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف قريش نسبا، وأعلاها قدرا، وأكرمها بيتا، وأفضلها عندا، فبعثه بشيرا ونذيرا.
في آية في دعاء إبراهيم تقديم التعليم على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. في الآية اللي بعدها في سورة البقرة في آية الامتنان: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، تقديم التزكية على التعليم، وذلك لسببين: الأول لاختلاف المقام، ليش يقدم التعليم على التزكية والتزكية على التعليم؟ لاختلاف المقام، فقد يحتاج الإنسان إلى التربية وتطهير النفس قبل التعليم، وقد يحتاج إلى التعليم ليصل إلى التزكية، فهذا السبب في التقديم والتأخير. والسبب الثاني أن في آية الامتنان: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، الامتنان بالتزكية أعظم من الامتنان بالعلم، لأن التزكية غاية العلم والعلم وسيلته، ولذلك قدمت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأثبت الله عز وجل على النصارى الحجة ببشارة عيسى عليه السلام لهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله عز وجل أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وأنه نبي وأوجب عليهم اتباعه ونصرته. فقال جل ذكره: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، إلى قوله المفلحون. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إلى قوله صراط مستقيم. وقال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر من صفاته في كتبهم، وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الحق، وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم، فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله. وأخبر عن الجن لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الله عز وجل أن يبلغهم، عرفوا أنه الحق فآمنوا وصدقوا واتبعوه. فقال جل ذكره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، الآية. ثم قال عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه، فقال جل وعز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
وهذا قد تم ولله الحمد والمنة، لا تجد في مكان فيه ديانة إلا وتجد دين الإسلام قد دخل إليه ووصله، سواء في الديانات الوثنية في أفريقيا وغيرها، في شرق آسيا وفي غرب يعني في شمال آسيا، ولا في أي مكان، حتى القطب الشمالي والقطب الجنوبي وصل إليه الإسلام. وهذا يؤكد عموم هذا الخبر ووقوع هذا الخبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل وحده حتى يؤمن بالله ورسوله. ثم أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان. فقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة لمن ادعى محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وأمر به ونهى عنه. ثم أخبر عز وجل أنه من كفر برسوله كمن كفر بالله، ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل. فقال الله عز وجل في قصة المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه على كل مكروه يلحقهم. فقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، فقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته أن الله عز وجل أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه، ولم يخبره بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها. فبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك، وكذلك أوجب الزكاة في كتابه ولم يبين.
قد يقول قائل: لماذا لم يبينه الله عز وجل؟ لأن العبادات أعمال، والأعمال لا بد لها من الفعل، ولا يمكن تعلمه بالقول، لا يمكن تعلمه بالقول. ولذلك وكل الله عز وجل بيان العبادات وبيان المعاملات قولا وفعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كذلك أوجب الزكاة في كتابه ولم يبين كم في الورق ولا كم في الذهب ولا كم في الغنم ولا كم في الإبل ولا كم في البقر ولا كم في الزرع والثمر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من ذلك. وكذلك الصيام بين ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه. وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا، ولم يخبر عز وجل كيف الإهلال بالحج، ولا ما يلزم المحرم من كثير من كثير من الأحكام. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال.
هؤلاء الزاعمون الذين ينكرون السنة من القرآنيين زعموا أنهم قرآنيون وهم زنادقة، يقولون يفسرون الصلاة بما تهواه أنفسهم، فبعضهم يقول الصلاة التوجه إلى الله، يفسرون الزكاة بما تهواه أنفسهم، ولذلك يختلفون في تفسير الصيام بين القرآنيين الموجودين في مصر والقرآنيين الموجودين في الهند والقرآنيين الموجودين في لندن. كل واحد يفسر الدين على هواه. ليش؟ لأنهم أنكروا السنة، ولما ينكر السنة يحتاجون إلى تفسير الصلاة والزكاة والصوم والحج، كيف يفسرونه؟ كل واحد بهواه، وهذا الذي يريده إبليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أحكام الجهاد، وكذلك أحكام البيع والشراء، وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب، ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا، فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، زيادة من الله عز وجل لنبيه فيما أعطاه من الفضائل التي شرفه بها.
هذه فائدة أخرى، لماذا الله عز وجل جعل البيان للرسول؟ لجعل ذلك من فضائله، لجعل ذلك من فضائله. كان يمكن أن الله عز وجل يقول الصلاة تفتتحونها بالتكبير وتختتمونها بالتسليم، لكن جعل ذلك إلى الرسول بيانا ليبين لنا أن إذا فعلنا ذلك ففي ميزان حسناته لأنه أعلمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم فرض على جميع الخلق طاعته، وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه، قرن طاعة رسوله إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ثم قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وهذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا أوجب طاعة رسوله وقرنها مع طاعته عز وجل، ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحق. فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما ألا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى. فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو الحرج هنا أن لا يشك،
هذا أحد الأقوال في معنى الحرج في الآية، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا أي شكا مما قضيت وأنه الحق وأنه دين الله. والمعنى الثاني ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجد في أنفسهم عليك شيء في حكمك هذا، كلا المعنيين يعني متلازمان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرض. فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
لاحظوا الفرق، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالله يعطي وهو مبدي النعم ورسوله يعطي سببا، وقالوا حسبنا الله، لأن الحسب عبادة، لا يجوز أن يقول حسبنا الله ورسوله. تأملوا الآيات: وقالوا حسبنا الله، ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ورسول الله يعطي من فضله. نعم، إنا إلى الله راغبون. فهنا ذكر الرضا بإعطاء الله ورسوله وفضل الله ورسوله، وذكر أمرين خاصين لله عز وجل: الحسب لله والرغبة إلى الله، إنا إلى الله راغبون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله لما لم يطيع الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم، وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الآية:
يا ليتنا، عندنا اللام ساقطة في نسختنا، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الآية. نعم
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل حال، يزيد شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أنه من خالف ما أمر به من التعظيم لرسوله أني أحبط عمله وهو لا يشعر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، حال حياته على كلامه وصوته، وحال مماته على أحاديثه الصحيحة إذا تليت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم وعد جل وعز من قبل من قبل من الله عز وجل ما أمره به في رسوله من خفض الصوت والوقار المغفرة مع الأجر العظيم. فقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. الآية: كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين ذي نجواهم صدقة. فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة، كل ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته، فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك عن المؤمنين رأفة منه بهم. فقال جل وعز في ابتداء الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. هذا لمن قدر على الصدقة، ثم تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر. فقال جل وعز: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله جل وعز أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر.
يعني لا بد أن تفرق بين قدر وقدر. هذا لمن قدر على الصدق بكسر الدال، هي يعني متشابهات لا بد تضبطها. قدر يقدر بالكسر عكس العجز، قدر يقدر عكس العجز بمعنى صار عنده القدرة. أما قدر يقدر، قدر الشيء يقدره، أي بمعنى جعل له تقديرا. وقدر يقدر بمعنى صارت معظمة، يعني حروفها واحد. ايش اللي اشكل عليك؟ تشكيل فقط. قدر يقدر اللي هو من الاقتدار، وقدر يقدر من التقدير، وقدر يقدر من التعظيم. نعم،
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ان الله جل وعز اعلم جميع خلقه واعلم نبيه صلى الله عليه وسلم انه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وانه قد تمت نعمه الله عز وجل على نبيه بان هداه الى الصراط المستقيم، واعلمه انه ينصره نصرا عزيزا. فقال عز وجل: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
طبعا قد يقول قائل ان النبي الانبياء معصومون، ان الانبياء معصومون، فما هو الذنب الذي غفر الله له مما تقدم وما تأخر؟ هنا جوابان لأهل العلم. الأول أن المقصود ما تقدم وما تأخر، يعني لو قدر. يعني بعض الناس من المعتزلة يقولون إن الأنبياء مثل سائر البشر. طيب افرض أنه مثل سائر البشر، الله غفر له، فهذا الجواب يسمى جوابا تنزليا. يسمى إيش؟ جوابا تنزليا. مثل ايش؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، وما يوجد للرحمن ولد حتى يكون هو اول العابدين. القول الثاني ان المقصود ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ما كان هو يراه عظيما، لانه صلى الله عليه وسلم كان يرى الصغير وخلاف الاولى في حق الله عظيما، ويخاف أن يكون قد قصر في الدعوة في البلاغ، ويخاف أن يكون ما أدى ما أمر به. لذلك الله جل وعلا رفع عنه العتاب بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر: هنيئا لك يا رسول الله بشرى ربك لك، هنيئا لك يا رسول الله بشرى ربك لك. قالوا فماذا لنا يا رسول الله؟ يعني الصحابة رضوان الله دائما نفوسهم يعني دائما تتطلع إلى الخير، فقالوا ماذا لنا يا رسول الله؟ هذه لك وإحنا ما لنا. فأنزل الله عز وجل بعدها الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فاستبشر المؤمنون خيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يبايعون الله عز وجل كل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. فقال جل ذكره إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
فقوله إنما يبايعون الله مثل قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما في فرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم أخبرنا جل ذكره برضاه عنهم إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا في بيعته بقلوبهم، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أمر الله جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل ولرسوله ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسوله وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما. فقال عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسوله صلى الله عليه وسلم كمن خان الله عز وجل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. فقال عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
طبعا المعلوم أن إيذاء الله لا يقع. طيب ما معنى يؤذون الله؟ يؤذون الله بفعلهم، في أفعالهم كأنهم يريدون أن يؤذوا الله، هذا معنى. لذلك نسب الفعل إليهم يؤذون الله، وليس معناه أن هذا الأذى واقع على الله، فالله لا يتأذى جل في علاه إلا على معنى أنه جل وعلا يغضب ويسخط من هذه الأفعال، هذا ثابت في الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، فقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال عز وجل ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لهم في أهلهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال جل وعز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزادهم شرفا إلى شرفه، وفضلهم على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم.
أما زوجاته اللائي متن وهن تحت عصمته، وزوجاته اللاتي مات عنهن وهن تحت عصمته، فهؤلاء هن أمهات المؤمنين بالإجماع. واختلف العلماء في المرأة المطلقة التي طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء التي دخل بها أو التي لم يدخل بها، هل تسمى أم المؤمنين أو لا تسمى؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تسمى أم المؤمنين. لماذا؟ لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم. فشرط الأمهات كونهن أزواج، وأخبر أن هذه الزوجية باقية بعد موته. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أما اللائي طلقهن فليست إحداهن بزوج للنبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنها غير ملزمة النفقة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه يصلي عليه وملائكته تشريفا له. فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم عليه.
وصلى الله عليه وسلم وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين. ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى.
طبعا إذا قال لك أحد ما من الروافض: لماذا لم تصلي على آله؟ تقول: اقتداء بالله، فإن الله ما ذكر الآل في الصلاة. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قلت أنت صلى الله عليه وسلم امتثلت أمر الله. ثم إذا قلت اللهم صل على محمد وآل محمد يعني أتباعه، ليش المقصود أهل بيته، فإن أبا لهب من أهل بيته ولن يصله شيء من الصلاة. وإنما المسلم يقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الله أخبر أنه يصلي على نبيه ولم يخبر عن سلامه عليه وأمرنا بالصلاة والسلام معا؟ مش الحكمة؟ يعني ما قال إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، صح؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم. أمرنا إحنا بالاثنين، الله أخبر عن واحد. قال بعض المفسرين أن الوجه في ذلك أن الصلاة معناه الثناء، أما السلام فهو طلب السلامة، الله لا يطلب السلام، الله يعطي السلام. أنت لما تقول اللهم صلي على محمد يعني أثني عليه خير. طيب اللهم سلم على محمد أي أطلب له السلامة منك. فلو قال إن الله يصلي على نبيه ويسلم لكان المعنى يثني عليه ويطلب له السلام. ممن؟ الله لا يطلب السلام وإنما يعطي السلام، ولذلك لم يذكر. وهذا أرجح الأقوال عندي في عدم ذكر السلام في حق الله والملائكة. وهناك وجه آخر ذكره بعض مشايخنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حكم الحاضر عندهم، وإنما يسلم عليه من يكون بعيدا عنه. أنت الآن جالس عند مهند، ما تقول لي أنا سلم على مهند، لكن لو كان مهند بعيد عنك وأنا رايح عنده تقول سلم على مهند. فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه في الحضرة الإلهية مقام عال، وعند الملائكة مقام عال، فلا يحتاجون السلام، وإنما السلام ممن يكون بعيدا عنه يحتاج أن يسلم عليه، وهو في عالم البرزخ ونحن في عالم الدنيا فنحتاج أن نسلم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاعلموا رحمه الله وإياكم، لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. واعلموا رحمكم.
طبعا هذا القول هو قول الشافعية والحنابلة، هذا القول هو قول الشافعية والحنابلة وهو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرم على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
يعني مقصود المصنف رحمه الله الإمام أبو بكر محمد الحسين الأجري أن الأصل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام التحريم، ولا يقال إنه للتنزيه إلا بقرينة أخرى، كما أن الأصل في أوامره إيش؟ وجوب، ما لم يأتي دليل أو قرينة أخرى صارفة. وهذه القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب في النهي التحريم هي متفق عليها من حيث الجملة بين الأصوليين، وإن كان هناك خلاف في التطبيق. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل به في القرآن، فقد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين ويزدادون بها إيمانا إلى إيمانه ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه. قال: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بديلة يعني بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا شعيب بن حرم قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو ديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال أخبر الفريابي قال حدثنا عمر بن حفص ابن يزيد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ روح فيه.
هذه الأحاديث حديث ميسرة الفجر حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث هذه الأحاديث تدل على أن تقدير الله عز وجل في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من التقديرات أسبق من نفخ روح آدم. وأنتم تعلمون أن التقدير الذي يعني يكون للدنيا من حيث الكتابة كان قبل خلق آدم 50,000 سنة في أي السنين الله أعلم، والتقدير المتعلق بآدم وذريته كان قبل نفخ الروح في آدم 40 سنة، فلا تنسى هذا ولا هذا. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم بين الروح ولم ينفخ فيه، هذا معناه أنه نبي منذ أن جرى القلم، منذ أن جرى القلم. ويصح أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي أزلا بحسب علم الله، وهذه مسألة أخرى، كما أنه نبي أبدا بحسب علم الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني سعيد بن سويد بن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته.
يعني لما ينفخ فيه الروح بعد، لما ينفخ فيه الروح بعد، وهذا كله يرجع الأمر لايش إلى تقدير ما يتعلق بآدم وذريته قبل نفخ الروح في آدم 40 سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله بن شهيان قال حدثنا محمد بن محمد أبو بكر بن محمد المقري قال حدثنا خلف قال حدثنا سعيد بن راشد قال سألت عطاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال إي والله وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد.
طبعا هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل التقدير لجميع الأنبياء مقدر، ولكن هذا لأنه جاء فيه النص فينبغي علينا أن نقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل يا آدم وما يدريك بمحمد؟ قال يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك.
هذا الحديث لم يثبت وكل أسانيده واهية، وكما ترون في هذا الإسناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد فهذا من الإسرائيليات يصح أن تكون، لكن إن القضية لا تعلق لها بالإسرائيليات فيكون الحديث من الموضوعات المكذوبات. من وضعها؟ وضعها الزنادقة يريدون أن يدخلوا على المسلمين ما ليس في دينهم من التوسلات البدعية، وإلا فنص القرآن أن الله عز وجل تاب عليهما بسبب الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات؟ ثبت عن ابن عباس وغيره من الصحابة قال الكلمات قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن وجاء عن غير واحد من السلف أن الكلمات أنه قال يا ربي ألم تخلقني بيديك؟ قال بلى. قال أن تكرمني وتدخلني الجنة؟ قال بلى. قال يا ربي أرأيت لو أني تبت أكنت تائبا علي؟ قال بلى. قال فإني أستغفرك وأتوب إليك. هذه هي الروايات الثابتة، أما هذه الرواية ما ثبتت ولا بأي طريق من الطرق التي يرويها الناس من المفسرين وغيرهم. ولو كان هذا الحديث مشهورا لذكره الصحابة رضوان الله عليهم، هم من أكثر الناس استشهادا بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تعجب فعجب من هؤلاء، من أمثال السيوطي وأمثال غيره من أهل العلم الذين يقولون أن باب العقائد لا تثبت إلا بالمتواترات، ثم إذا جاءوا مثل هذه الأحاديث يثبتونها. طيب أنتم الآن تقولون العقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، كيف تثبتون مسألة عقدية بحديث واهن مكذوب؟ كيف؟ سبحان الله، سبحان من يعني يطمس على البصائر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. التوسل لا يجوز إلا بثلاث: التوسل بأسماء الله، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ربنا آمنا فاغفر لنا، هذا الذي جاء في القرآن. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح: أما أنا أسألك بجاه فلان، بحق فلان، بمنزلة فلان، جاه فلان منزلة فلان ما له علاقة بالموضوع في القضية. أنت لو رحت، وهذه مسألة حتى عقليا ما يستقيم، أنت لو رحت عند شخص قلت له يا حمد أعطني، ليش أعطيك؟ قلت والله سمعت أنك كريم، أنت توسلت إلي بصفة بيعطيك. قلت لي يا حمد أعطيني، قال ليش أعطيك؟ قال يا أخوي والله أنا قاعد أخدمك سنين. فسأله بعمله الصالح، قال يا أخوي أعطيك، قال ليش أعطيك؟ قال عشان أخوك. إيش دخل أخوي فيك؟ مسألة واضحة يعني حتى عقلية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في قول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال ابن صالح حدثنا محمد بن إسحاق عن الصاداني قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دغوج أبو السمح عن أبي الأيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي.
الله.
قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العباسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الرقي السراج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: إن ربك عز وجل يقول لك: أتدري كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال الله عز وجل: إذا ذكرت معي.
وهذا واضح، ألا ترى في التشهد شهادة التوحيد مقرونة بشهادة الرسالة، وفي الأذان، في الإقامة، وفي الصلاة تقول التحيات لله وطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمة الله تعالى: حدثنا أبو محمد بن صالح قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: وحدثنا ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن ميمون الخيار قال حدثنا سفيان قال: سمعته أذناي وعار قلبي هاتين الآيتين من ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي قوله عز وجل: إنه لذكر لك ولقومك. قال: يقال من هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. قال: أخبرنا أبو زكريا بن محمد.
يعني معنى وإنه لذكر لك أي لشرف لك أن أعطاك الله النبوة، أن أعطاك الله القرآن، ولقومك. فكون خاتم النبيين العرب، هذا شرف لقومه العرب، شرف للعرب لو أدركوا هذا الشرف وعملوا به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر بن محمد الحنائي قال حدثنا طالوت بن عبد قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو الحارث الفهري قال حدثني سعيد بن عمرو قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرتني. قال: فأوحى الله عز وجل إليه: وما محمد ومن محمد؟ قال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم وعزتي وجلالي إنه لا آكل النبيين من ذريتك ولولاهم ما خلقتك.
حديث لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك حديث موضوع، وإدخاله في بعض نسخ مصنف عبد الرزاق إنما هو من فعل الغالطين قصدا وكذبا، وإلا فلا يعرف هذا الحديث في شيء من دواوين الكتب. وأما هذا الحديث ولولاه ما خلقتك، هذا الحديث لا يصح، أولا لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يستقيم بمثله الحديث إذا لم يكن له من يقرنه. كيف والذين رووا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو أبو الحارث الفهري وسعيد بن عمرو، وهؤلاء لا يعرفون أيضا، وهذه مشكلة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال محمد بن حسن رحمه الله تعالى: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما خلق الله عز وجل ولا برأ ولا ذرأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون والله أعلم.
لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خلق الله مثله، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، فهو أفضل المخلوقات بأبي هو وأمي ونفسي فداه صلوات ربي وسلامه عليه. ألا ترى أن الله عز وجل خاطب الأنبياء بإيش؟ بأسمائه: يا آدم أنبئهم بأسمائه، يا نوح إنه ليس من أهلي، يا هود، يا صالح، صح؟ وهكذا جميع الأنبياء إلا محمدا صلى الله عليه وسلم ما خاطبه الله إلا بوصف: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا المزمل، يا المدثر، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قول الله عز وجل: وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن حسين رحمه الله: يعلم رحمه الله إياكم أن نكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود. فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم، ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا أبي عمر العدني قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه قال: أشهد على أبي وحدث عن أبي عن جده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من ابن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الشيخ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. قال حدثنا أبو سعيد أيضا
هذه الأحاديث ونحوها كلها من حيث الإسناد ضعيفة لكن المعنى مجمع عليه بين المؤرخين والمفسرين والمحدثين والفقهاء وعلماء الاعتقاد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سلسلة نسبه كله من نكاح صحيح، فما دام الإجماع واقعا فكون الأسانيد ضعيفة لا تضر، لا سيما وعندنا حديث صحيح كنت أتمنى لو أورده الإمام الأجري رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ذرية إسماعيل كنان، واصطفى قريشا من كنان، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا حديث صحيح، فهو اصطفاء واختيار واشتباء تقلب بين الأظهر بين الظهور الطاهرة بنكاح صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد أيضا قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحسن بن بشر الهمداني قال حدثنا سعد بن الوليد عن عطاء بن أبي ربيعة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثني عمر بن خليل قال حدثني أبو عبد الله محمد الحبلي عن عبد الله بن فرات عن عثمان بن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله عز وجل آدم ألقى ذلك النور في صلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح في سفينته وقذف بي في النار في صلب إبراهيم عليهم السلام ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط.
طبعا كل حديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من نور وأن قريشا من نور وأن آل النبي من نور هذه كلها حديث مكذوبة وضعتها الزنادقة، لا شك أبدا أنها من وضع الزنادقة وهيئوا لها الأسانيد حتى قبلها غفلة الرواة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن سنان القزاز وأبو الحسن قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن عمران عن أبيه عن ابن المسور بن مقرمة عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب قال قال عبد المطلب قدمت اليمن فنزلت على أسقف بها وكان حبر من اليهود يمر بي فقال لي يوما يا عبد المطلب ألا تكشف لي عن جسدك لأنظر إليه فقلت أكشف لك عن جسدي ما خل عورتي فكشفت عن جسدي فتشممني ثم تشمم من خلي الأيمن ثم تشمم من خلي الأيسر فقال أرى يا عبد المطلب في من خليك الأيمن نبوة وفي الأيسر ملكا ألك شاعة قلت وما الشاعة قال امرأة قلت أما اليوم فلا قال فتزوج في بني زهرة قال فقدمت فتزوجت في بني زهرة فقالت قريش
لا قال فتزوج في بني زهرة يعني الكاهن يأمره
حسن.
نعم.
قال فتزوج في بني زهرة قال فقدمت فتزوجت في بني زهرة فقالت قريش أفلج عبد الله على أبيه عبد المطلب.
نعم كل هذه روايات لا تصح. نعم.
أحسن الله.
في بعض الروايات أن آمنة شافت نور في عبد الله وهذا أيضا لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الصدائي الصدائي قال حدثنا محمد بن عبيد السلمي قال حدثنا عمر بن صلح التميمي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا على باب الحجر إذ أقبل شيخ من بني عامر وهو مدرة قومه وسيده من شيخ كبير يتوكأ على عصا فمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قائما ونسبه إلى جده فقال: يا ابن عبد المطلب إني نبئت أنك تزعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ألا وإنك تفوهت بعظيم إنما كانت الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل فلا أنت من أهل هذا البيت ولا من هذا البيت إنما أنت رجل من العرب ممن كانت تعبد هذه الحجارة والحجارة والأوثان
الحجارة تعبد هذه الحجارة
ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان فما لك وللنبوة ولكن لكل قول حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك. قال: فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم من مسألته وقال: يا أخا بني عامر إن للحديث الذي تسأل عنه نبأ ومجلسا فاجلس. فثنى رجله ثم برك كما يبرك البعير فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فقال: يا أخا بني عامر إن حقيقة قولي وبدء شأني أني دعوة أبي إبراهيم وبشر بي أخي عيسى بن مريم وإن أمي حملتني وإني كنت بكرى أمي حملتني كأثقل ما تحمل النساء حتى جعلت تشتكي إلى صواحبتها ثقل ما تجد ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور قالت
أتبع النور بصري يعني هي تقول أشوف النور وين راح في بطني
قالت فجعلت أتبع النور بصري فجعل النور يسبق بصري حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها ثم إنها ولدتني فنشأت فلما نشأت بغي
أنا ما ودي إني أردك بس المشكلة
فنشأت
أقول أنا ما ودي إني أصحح بس ليش أصحح لأن في ناس من الشرق ومن الغرب يسمعون الآن فإذا أنا سكت يظنون هذا هو الحق مشكلة
نحن نحب أن تصحح
جزاك الله خير الله يعينك عليه بس. نعم
قال فلما
نشأت نعم.
فلما نشأت بغيضت إلي أوثان قريش وبغيض إلي الشعر وكنت مسترضعا في بني ليث بن بكر فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي مع أتراب لي من الصبيان في بطن واد نتقاذف بيننا بالجلة إذ أقبل إلي رهط ثلاثة معهم طص من ذهب ملآن ثلجا فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي وانطلق أصحابي هربا حتى انتهوا إلى شفير الوادي ثم أقبلوا على الرهط فقالوا ما رابكم إلى هذا الغلام إنه ليس منا هذا من سيد قريش ومسترضع فينا من غلام يتيم ليس له أب ولا أم فماذا يرد عليكم قتله وماذا تصيبون من ذلك إن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أينا شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوا ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم فلما رأى الصبيان وأن القوم لا يحيرون إليهم جوابا انطلقوا هربا مسرعين إلى الحي يؤذونهم ويستصرخونهم على القوم فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفا ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك مسا ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ثم قال الثاني منهم لصاحبه تنح فأدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصدع وأنا أنظر إليه فأخرج منه مضغة سوداء فألقاها ثم قال بيده كأنه يتناول شيئا فإذا بيده خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه فختم به قلبي ثم أعاده إلى مكانه فامتلأ قلبي نورا فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا ثم قال الثالث منهم لصاحبه تنحى فتنحى عني ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا ثم أكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لن ترعى إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك ثم قال الأول الذي شق بطني.
طبعا بعض مشايخنا كان يقول هذه أول عملية للقلب مفتوح في العالم ما سبق إليها أحد، وفعلا عمليات القلب المفتوحة ما كان معروف في إلا في هذا الزمن. وشوف حتى كيف قضية وضع القلب في الطست اللي فيه الثلج، إلى الآن الأطباء إذا نقلوا قلب من إنسان إلى إنسان يضعونه في وعاء فيه ثلج. نعم. طبعا الحديث هذا إسناده ضعيف لكن أصل القصة ثابت في الصحيحين. نعم، وفي القرآن ذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم قال الأول الذي شق بطني زينوه بعشرة من أمتي فوزنوني بهم فرجحتهم ثم قال زينوه بمئة من أمتي فوزنوني فرجحتهم ثم قال زينوه بألف من أمتي فوزنوني فرجحتهم فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم.
وذلك لأنه ما من خير إلا وصلنا من طريقه، ولذلك كانت حسناته أعظم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فبينا نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم وإذا أمي وهي ظهري أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول يا ضعيفة استضعفت من بين أصحابك وقتلت لضعفك فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من ضعيف ما أكرمك على الله ثم قالت يا وحيدة فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقالوا حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد إن الله معك وملائكته إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ثم قال الظئريات يا يتيما فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله فلما نظرت أمي وهي ظئري قالت يا بني ألا أراك حيا بعد وضمتني إلى حجرها فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها وإن يدي لفي يد بعضهم وظننت أن القوم
يعني لفي يد بعضهم من أولئك الثلاثة من الملائكة الذين جاءوه، يعني أمه وهي حليمة السعدية تضم النبي عليه الصلاة والسلام وإن يده في يد أحد هؤلاء الثلاث وإني لا أظن وظننت أن القوم
قال وظننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم
هو يراهم وهم لا يرونهم هو يراهم يرى الثلاثة مع القوم والقوم لا يرونهم فالله عز وجل عظيم القدرة. كان جبريل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه وينزل عليه بالوحي ويحدثه ثم يذهب وهم لا يشعرون به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقال بعض القوم قد أصاد هذا الغلام طائف من الجن فذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه فقلت يا هنا إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحا ليس بي قلبة.
نعم.
فقال أبي وهو زوج ظهري أما ترون كلامه كلام صحيح إني أرجو ألا يكون على ابني بأس فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن فاحتملوني فذهبوا بي إليه فقصوا علي قصتي فقال اسكتوا حتى أسأل الغلام فإنه أعلم بأمره منكم فسألني فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها فضمني إليه وقال يا للعرب اقتلوا هذا الغلام اقتلوني معه واللاتي والعزى لئن تركتموه وأدركت ليخالفن دينكم ودين آبائكم وليخالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تروا مثله فانتزعتني أمي من حجره وقالت أنت أعته وأجن من ابني هذا ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيت به فاطلب لنفسك من يقتلك فإنا غير قاتلي هذا الغلام، واحتملوني وأدوني إلى أهلي، فأصبحت معزا من أثر ذلك. وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه شراك. فذلك يا أخا بني عامر حقيقة قولي وبدء شأني. فقال العامر: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إن أمرك لحق. وذكر الحديث. قال: حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي، قال حدثني أحمد بن محمد، قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: كنت كربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن: فأخبرتني أمي، قالت: لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي استهل، فسمعت قائلا من ناحية البيت يقول: يرحمك ربك. قالت: فلما لينته وأضجعته أضاء لي نور حتى رأيت قصوره، ثم غشيتني ظلمة ورعدة، ثم نظرت عن يميني فلم أرى شيئا، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قالت: ذهبت به إلى المغرب. قالت: ثم أصابتني رعدة وظلمة. قالت: ثم نظرت عن يساري فلم أرى شيئا، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قالت: ذهبت به إلى المشرق. قال عبد الرحمن: فكان الحديث من شأني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول قومه إسلاما.
طبعا المقصود بالترب يعني المقارب في السن، الذي يكون مقارب في الولادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسن رحمه الله: في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو علي الحسين بن زكريا السكري، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبل العطاردي، قال حدثنا مسلم بن بكير محمد بن إسحاق، قال حدثنا ابن أبي جهم المولى لمرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب، وكان يقال مولى الحارث بن حاطب، قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول: حدثت عن حريمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت، وأنها قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الرضعة في سنة شهباء، فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمة الركب. ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، ما يجد في ثديي ما يغني، ولا في شارفنا ما يغذي. فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا قد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إنه يتيم تركناه، وقلنا: ما عسى أن تسمع إلينا أمه، إنا نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقي من صاحبات امرأة إلا أخذت رضيعا غيري. فلما لم أجد غيره قلت لزوج الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره أن أرجع من بين صاحباتي، ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. فقال: لا عليك، فذهبت فأخذته، والله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل عليه ثديي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى رمي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شاربنا تلك، فإذا إنها لحافل، فحلب ما شرب، وشربت حتى روينا. قال: فبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذنا؟ فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا، ثم خرجنا ورجعنا إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتان الركب حتى ما يتعلق بها حمار، حتى إن صواحباتي ليقلن: ويحك يا بنت أبي ذؤيب، أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها لهي. فيقولن: والله إن لها لشأنا، حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرض من أرض الله عز وجل أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا، وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم يقولون لرعاتهم: انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنم حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعا وما فيها قطرة لبن وتروح غنم شبعا لبنا فنحرب ما شئنا فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما رأته أمه قلنا لها يا ضيف دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه أوباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينه وخلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاءنا أخوه يشتد فقال أخي ذلك القرشي وقد جاءه رجلان عليهما بياض فأضجعه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه وقال أي بني ما شانك قال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج منه شيئا فضرحا ثم رده كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب انطلقي بنا فلنرده إلى أهلي قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها فقالت ما ردكما به فقد كنتما عليه حريصين فقلنا لا والله يا ضئر ألا إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا نخشى الأتلاف والأحداث وقلنا نخشى الإتلاف والإحداث فقلنا نرده على أهله فقالت ما ذاك بكما فاصدقاني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبرا فقالت أخشيتما عليه الشيطان كلا والله ما بالشيطان عليه سبيل وإنه لكائن لابني هذا شأن ألا أخبركما خبره قلنا بلى قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف من وراء وأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقع المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن محمد القيسي وشيبان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في قص من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعذوه في مكان وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني الضئر فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوا ومنتقع لم قال أنس كنت أرى أثر المخياط في صدره صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث بهذا الإسناد هو أحسن إسناد في قصة شق الصدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله تعالى باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين رحمه الله اعلموا ورحمنا الله إياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السلام يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرج الله تعالى من بطن أمه يحفظه مولاه الكريم وابله ويحفظه إلى أن بلغ وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كان عليه من الكفر ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيء من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له ليس للشيطان عليه سبيل يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن بعث على رأس 40 سنة من مولده أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهجر إليها فأقام بها 10 وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم
طبعا لا بد للمسلم أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه لم يعبد صنما قط ولم يأكل ميتة قط ولم يتقرب إلى صنم قط. نعم.
قال حدثنا عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن يوسف الغضيدي قال حدثنا عبد الله بن أبي عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 10 بمدينة 10 فيها وابن 60 سنة.
طبعا هذا بالطراح الكسر وهي رواية ثابتة ما في إشكال، والعرب من عادتهم أنهم يطرحون الكسور. نعم. وإلا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 وكسور، فالمجموع توفي قد أكمل 63.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا محمد بن نصر الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن مسلم توقع النبي قال حدثنا سليمان بن المدني قال إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود عن الطالسي قال حدثنا صالح بن أبي الدرداء عن عروة عن عائشة رحمها الله قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة قالت وحببت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا محمد بن سعد بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن ربيع أحمد بن منصور واللفظ بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري قال حدثني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة في الرؤيا الصادقة في النوم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وتعبد الليالي ذوات العدد وتزود لذلك ثم يرجع لخديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء وجاءه الملك فيه فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني لست بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم فرجع ترجف بعديه حتى دخل على خديجة فقال زملوني
الجهد بفتح الجيم التعب والجهد بذل الوسع بالضم فلا تخلط بينهما الجهد بالفتح شنو التعب والنصب تقول جهدت بمعنى تعبت وجهد فلان بمعنى تعب والجهد بالضم بذل الوسع والطاقة تقول بذل فلان جهده أي طاقته. نعم.
صلى الله إليكم. قال فقال زملوني فزملوا حتى ذهب عنه الربع فقال يا خديجة مالي وأخبرها الخبر فقال قد خشيت عليك قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
هذه الصفات التي ذكرتها كلها صفات متعدية دل على أن الإنسان يحفظ من الشر من شياطين الإنس والجن بسبب إيش؟ لا بسبب الصفات اللازمة بل بسبب صفات الخير المتعدية. هذه مسألة مهمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فرز وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة
طبعا هذه المرة الثانية، هذه المرة الثانية وليس هي المرة الأولى كما فهمه جابر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني وابن كيسان مولى الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير قال حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبوته حين جاءه جبريل عليه السلام فذكر ما بدء ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم ولا أتأخر وجعلت أصرف وجهي في أفق السماء ولا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت كذلك واقفا حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك. ثم انصرفوا عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فقالت لي أين كنت؟ فقلت إن الأبعد لشاعر أو مجنون. فقالت أعيذك بالله من ذلك وماذا يا ابن عم لعلك رأيت شيئا؟ قلت نعم. ثم حدثتها بالحديث فقالت أبشر يا ابن عم فوالذي نفس خديجة بيدين لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. قال حدثنا أبو بكر وأبو داود قال حدثنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ورقة ولما ذكرت له خديجة رحمه الله أنه ذكر لها جبريل عليه السلام فقال سبوحا سبوحا وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان. جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى فإذا رأه فتحسري فإن يكن من عند الله لا يراه. ففعلت. قال فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره فرجعت فأخبرت ورقة فقال إنه لا يأتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن.
نعم.
ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة وقال في ذلك لججت وكنت في النكران جوجا لهم طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف لقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك لو رأى منه خروجا بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا ويظهر في البلاد ضياء نور تقام به البرية أن تعوجا فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا ولوجا للذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. قال حدثنا أبو علي الحسين الزكري السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبل العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك ذلك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصيد الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت خديجة حديثه له وقالت يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال انطلق بنا إلى ورقة. فقال ومن أخبرك؟ قال خديجة. فانطلق إليه فقص عليه فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد وأنطلق هاربا في الأرض. فقال له لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم وأنك على مثل ناموس موسى وأنك لنبي مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي ورقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القصة في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني يعني ورقة.
طبعا الإسناد ضعيف لكن من حيث الواقع لا يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ورقة أكثر من مرة مرة مع خديجة ومرة مع أبي بكر، نعم، ومرة بمفرده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا مسعود محمد بن إسحاق قال وقد قال ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى بن قصي فيما كانت ذكرت له خديجة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون: فإياك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا، فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من كان فيها بتوبة ويشقى به العاتي الغوي المضلل، فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بألوان الجحيم تغلل، إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع فيها ماتهم ثم منعل، فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ورقة بن نوفل في ذلك: يا للرجال لصف الدهر والقدر، وما لشيء قضاه الله من غياري، حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبري، جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخري، فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصور، بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، فقلت على الذي ترجين منجزه لك الإله، فرجي الخير وانتظري وأرسله إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر: إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهيب الصور، ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر، فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل السور، وسوف أبنيك إن أعلمت دعوتهم مني الجهاد بلا من ولا كدر.
هذه الأبيات تدل على أنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي يعقوب قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير بن حلحلة عن طلحة بن عبيد الله الخزعي أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنا لا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بخض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها بعينه. أعطيته مفاتيح ليفتح بها عيونا عمياء، ويسمع بها آذانا وقرا، ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله
صلى الله.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوصي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عقب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن عبد الحلحل أن طلحة بن عبيد الله بن كريزن أخبره أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب: اسمه المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمع، ولكن يطفي بعينه، وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عورا، ويسمع به آذانا وقرا، ويحيي به قلوبا غلفا، ويقيم به الألسنة المعوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ابن علي الزبيدي الحمصي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله السيباني أنهما سمع أبا أمية الباهلية رضي الله عنه وحدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع، قال: فلقيت رجل من أهل الكتاب فسألت عن أفضل الدين، قال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومي يدعو إلى غيرها ويأتي بأفضل الدين، إذا سمعت به فاتبع. فلم يكن لي هم إلا مكة، آتيها أسألها هل حدث فيها أمر فيقولون لا، فانصرف الى اهلي واهلي من الطريق غير جد بعيد، فاعترض ربنا خرجنا من مكه فسالهم هل حدث فيها خبر او امر فيقولون لا، فان لقائد مع الطريق اذ مر بي راكب فقلت من اين جئت؟ فقال من مكه. قلت هل حدث فيها خبر؟ قال نعم، رجل رغب عن آلهة قومي ودعا الى غيرها. قلت الصاحب الذي اريد؟ فشددت راحلتي فجئت منزل الذي كنت انزل فيه فسالت عنه فوجدته مستخفيا شانه ووجدت قريشا عليه جراء فلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت ما أنت؟ قال نبي. قلت ومن نبي؟ قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال
قلت من أرسلك؟
قال رسول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا تشرك به شيئا.
الأحسن كلها تجعلها الخطاب له، أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتأمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا تشرك به شيئا.
قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت بي خرج المدينة سرت حتى قدمت عليه ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلامي الذي جئتني بمكة. فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا، وذكر الحديث. قال باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دلالة، هذا السلمي أسلم قديما، يعني يوم كانت دعوة سرية. طيب حتى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كم شريعة شريعت ما علم بها، لكن كفاه أصل التوحيد. في دلالة على أن الكافر إذا أسلم وما علم بكثير من الشرائع بعد سنة سنتين وثلاث لا يجوز المبادرة إلى تكفيره، بل ينبغي الصبر عليه حتى يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمر باتباعه في كتبهم. قال محمد بن حسين رحمه الله قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال محمد بن حسين رحمه الله قد علمت اليهود أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي وأنه مرسل وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين. وكان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب فكانت العرب تهزم اليهود فقالت اليهود بعضهم لبعض تعالوا حتى نستفتح قتالنا العرب محمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبيا من العرب. فكانوا إذا التقوا قال اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليه. فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه عندهم فلعنهم الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
كل إسناد فيه نسألك بحق محمد في قضية يستفتحون على الذين كفروا أسانيد واهية وضعيفة كلها، وإنما التفسير الصحيح وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا جاءت في أحاديث الصحيحة ثابتة أنهم كانوا يقولون وإن هزمتمونا سيأتي نبي نقاتلكم معه فينصرنا الله، هذا معنى استفتحونا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، وقال حدثنا يوسف بن موسى القطان، وقال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنتر عن أبي عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت اليهود، فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا: اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه لنا في آخر الزمن إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزم، فهزموا غطفان، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال: وأخبرنا الربيعي علي بن حسين بن حرب القاضي بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق قال حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلامة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشعث في ناديهم، وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي مضطجع بفناء أهلي، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت، فقالوا: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا؟ أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما، وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة ونار. قال: نعم، والذي نفسي بيده، وإيم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها، أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه ثم يطبق علي. قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: النبي يبعث الآن، قد أظلكم زمانه يخرج من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدرك. قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن اليهودي لحي بين أظهرنا، فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، وكفر به اليهودي وكذبه، فكنا نقول له: ويلك يا فلان، أينما كنت تقول؟ قال: إنه ليس به بغيا، قال: إنه ليس به بغيا وحسدا.
ليس به يعني ليس هو الذي أخبرتكم عنه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فأكثر اليهود كفر، فأكثر اليهود كفر،
فأكثر اليهود، فأكثر اليهود
كفر. نعم، أحسن الله عليكم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فأكثر اليهود كفر، والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام، وبعده كعب الأحبار.
الذين أسلموا من أحبار اليهود يعدون على رؤوس الأصابع، لا يتجاوزون رؤوس الأصابع، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود خيبر، يهود وادي القرى، يهود اليمن، ستة قبائل يهودية الذين أسلم منهم لا يتجاوزون عدد الأصابع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بن أسامة عن عطاء بن ياسين عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إن لا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام. قال محمد بن حسين رحمه الله: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمكة يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنه سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فقالوا له: إنه قد خرج فينا رجل سفها عقول قريش وأحلامها، زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا يفسد عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم. فقال: إن جاءني نظرت فيما يقولون. فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي فقالوا: استأذن لأولياء الله. فقال: أذن لهم فمرحبا بأولياء الله. فلما دخلوا عليه سلموا فقال له الرهط من المشركين: ألا ترى أيها الملك أننا صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها؟ فقال: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ فقالوا: حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم: ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قال: يقول هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه، ألقاها إلى مريم ويقول في مريم: إنها العذراء الطيبة البتول. قال: فأخذ عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود. فكره المشركون قوله وتغيرت لهم وجوههم. فقال: هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم. قال: قرأوا. فقرأوا، وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. قال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي وقال حدثنا سعيد بن القطان وقال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل: ولا تجدن أقربهم مودة، إلى قوله عز وجل: فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق ما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوا وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا عبد الله بن شهاب البصري قال حدثنا محمد بن عمرو الجبيري من والد جبير بن مطعم قال: حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم أبي عن أبيه قال: سمعت جبيرة بن مطعم يقول: لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى أتانا جماعة من النصارى فقالوا: أمن أهل الحرم أنت قلت نعم. قالوا: أتعرف هذا الرجل الذي تنبأ قبلكم؟ قال: نعم. قلت: نعم. قال: فأدخلني ديرا لهم وفيه تماثيل وصور، فقالوا: انظر، هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقلت: لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا لهم هو أعظم ذلك الدير. فقالوا: هل ترى صورته؟ فرأيته. فقلت: لا أخبركم حتى تخبروني، فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورتي وصفة أبي بكر وصورته، وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هل ترى صورته؟ فقلت: نعم. قلت: لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون. قالوا: أهو هذا؟ قلت: نعم. قالوا: أتعرف هذا الذي قد أخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعدك. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد ذكرت قصة هرقل ملك الروم وسألته لأبي سفيان رضي الله عنه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق، وقصة دحية الكلبي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم ثم أحضر له أسقف من عظماء النصارى، فلما وصفه دحية آمن به القس وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل، فقال لي دحية: أبلغ صاحبك أنه نبي ولكن لا أترك ملكي. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرفه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه، وكان كذلك ثم أسلم سلمان رحمه الله. قد ذكرت جميع ذلك في فضائله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وإخبارهم لأوليائهم من الإنس من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه جمعت من العرب وجر أصلا وحسن إسلامهم. قال باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على النبي على الأنبياء وعلى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد وصدق قال حدثنا محمد بن مسلم أبو موسى الزمن قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر الميري قال يوسف بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري وسئل عن هذه الآية عن قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء الحجاب والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه فيثبت الله عز وجل فيثبت الله عز وجل ما أراد من وحيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به النبي ويبينه وهو كلام الله عز وجل وحيه. ومنه من يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس ولكنه سر غيب بين الله عز وجل وبين رسوله. ومنه ما يتكلم بالأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابة ولكنهم يحدثون بالناس حديثا ويبينون لهم أن الله عز وجل أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوهم. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن استطاع الملائكة فيكلمون أنبياء من الناس. ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون به وحيا في قلوب من يشاء من رسله. وقد بيّن الله عز وجل أن الرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في كتابه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وذكر أنه الروح الأمين. فقال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى هذا قول الزهري في معنى الآية. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أبين مما قال الزهري. وقال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي وقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت وعيت ما قال وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني فأعي ما يقول. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه بهذا. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عقيل بن إبراهيم الدورة قال حدثنا محمد بن أحمد الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رحمه الله قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي وقال أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت وعيت ما قال وأحيانا في مثل صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسن الناطي وقال حدثنا هشام بن عمرو الدمشقي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن حكيم بن عتبة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا وكان منهم من ينفث في أذني وقلبي فيكون بذلك نبيا وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا محمد بن أبي عمر بن يقال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية الكلب. قالت فقلت يا رسول الله رأيتك وضع يدك على معرفة فرس قائما تكلم دحية الكلب. قال وقد رأيتي. قلت نعم. قال فذلك جبريل عليه السلام ويقرئك السلام. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام الوالد بن شجاع قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلب على دابة من نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة سوداء وقد أسدلها خلفه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. قال حدثنا فريابي قال حدثنا عباس عن بريو قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن عبد الله بن عمرو عن حدثة ابن النعمان قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدث في المقام فسلمت عليه ثم جزت فلما رجعت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وقال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن إسحاق بن رشح الزهري عن عروة بن سعيد عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة رضي الله عنها قصة حديث الإفك بطوله إلى قوله فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة والله يبرئني ببراءتي ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عز وجل في شأني وحيا يتلى لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيها بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله عز وجل بها. قالت فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه
فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاكي من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما سدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله عز وجل فقد برأك، وذكر قصة نزول الآيات في الرد على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره.
أما الله عز وجل فقد برأه، أما المنافقون فلا يقبلون تبرئة الله لها، عليهم من الله ما يستحق. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله تعالى: باب الاتمام ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمل إلى موضع لبنة من زاوية من زوايا، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال: حدثنا في الأبي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن فرد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري قال أخبرنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنا إلى موضع اللبنة لا يعيبون غيرها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة فتم البنيان وختم به الرسل. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني موسى بن شهاب أن أبا سلمة أخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر، وذكر الحديث نحو منه. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا ربيع بن سالم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبي زناد ومالك بن أنس عن أبي زناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ومثل الأنبياء من قبلك كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسن وأكمل إلى موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون ويتعجبون مما يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلى موضع هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف الناجي التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر العداني قال حدثنا سفيان بن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجاس رضي الله عنه قال: رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع. قال سفيان: مثل المحجمة الضخمة، يعني الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسن المطي قال حدثنا هشام بن عمرو الدمشقي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي واجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم.
نعم، خاتم النبوة كان عبارة عن قطعة لحم أو مثل زر الحجلة كما في هذه الرواية، وهي البيضة، بيضة نوع من أنواع الطير المعروف الحجلة، كان بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام معلقا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لك حسن القراءة ولكم حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.